بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 496، قال المصنف: لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق. لا بأس بمعنى أنه ليس من المفطرات أن يقوم الصائم بمضغ الطعام، والمضغ بمعنى أن يهضم الطعام في الفم، كما لو كان الصائم عنده صبي لا يستطيع هضم الطعام أو أكله، فهو يقوم بهضم الطعام بفمه ثم يطعم به الصبي أو يطعم به الحيوان الضعيف الغير قادر على الأكل. هذا هل يعد من المفطرات؟ الجواب كلا، ليس من المفطرات ما دام لا يتعدى إلى الحلق، بمعنى أنه لا يدخل إلى الجوف، لأنه لا يصدق عليه الأكل والشرب ما دام لا يدخل إلى الجوف. وكذلك أن يذوق المرق، يعني بطرف اللسان يذوق المرق ونحو ذلك، أن يذوق السوائل الأخرى حتى يعرف مقدار الملوحة مثلا من الطعام، هذا أيضا لا مانع منه، بشرط أن لا يبلع السوائل إلى داخل الجوف. ما دام لا يدخل الجوف لا يصدق عليه أنه من المفطرات، فبالتالي لا يضر على صحة صيامه. ولو اتفق تعدي شيئا من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا لم يبطل صومه. ولو اتفق وصادف أنه تعدى شيئا من الطعام أو المرق أو السوائل التي كان يذوقها ودخل إلى الحلق، الحلق هو المكان اللي موجود بعد الفم، اللي هو مبدأ الجهاز الهضمي، هذا يسمى بالحلق، يعني هو مضغ الطعام بفمه وتعدى إلى حلقه ودخل إلى جوفه، لكن من باب المصادفة، هو كان غير قاصد إلى ذلك. إذا صادف ودخل شيء من الطعام أو المرق أو السوائل إلى الجوف وهو غير قاصد إلى ابتلاعه ودخوله للجوف، هذا لا يبطل صومه لأنه غير قاصد لارتكاب المفطر. وهكذا إذا كان ما عنده علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا، قهرا يعني من دون اختياره، كما لو سبقه من دون أن يمسك نفسه، ما عنده علم أنه لو ارتكب هذا الأمر فإن الطعام سوف يتعدى قهرا، وأما من كان يعلم بأنه يتعدى قهرا يعني من دون اختياره، أو لعله ينسى ويشرب مثلا المرق أو السوائل، لو فعل ذلك لا يجوز ويبطل صومه معه. إذن إذا ما كان عنده علم بأنه يتعدى قهرا من دون اختياره، بأن يسبقه من دون أن يمسك نفسه أو يبتلعه نسيانا، وارتكب هذا الشيء أي مضغ الطعام وذوق المرق والسوائل، هذا لا يبطل صومه لأنه غير قاصد إلى ارتكاب المفطر، فصومه صحيح. أما من كان يعلم بأنه لو مضغ الطعام أو ذاق المرق والسوائل فإنه سوف يتعدى قهرا من دون اختياره، من دون أن يسبق نفسه ويمسك نفسه، أو لعله يبتلعه نسيانا ومع ذلك فعله، فهذا لا يجوز لأنه يبطل الصوم معه. فالمدار على العلم، إذا ما عنده علم صومه صحيح، إذا كان عنده علم أنه لو ارتكب هذا الفعل فيتعدى قهرا أو نسيانا يبطل صومه. وهكذا ما يتعدى عمدا، إذا هو مضغ الطعام أو ذاق المرق والسوائل وابتلعه هو متعمدا، نقول إنه هذا مبطل لصومه وإن قل، يعني وإن كان الشيء الذي ابتلعه أو شربه قليل، فبالتالي راح يصبح ارتكاب للمفطر والصوم لا يصح معه. مسألة 497، يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا. يجوز بمعنى بأنه من الأمور الجائزة للصائم هي المضمضة، والمضمضة هي دوران الماء في الفم وإخراجه إلى الخارج من دون ابتلاعه. هذا لا بأس به ولا يعتبر من المفطرات، بل هو جائز للصائم، بل هو من المستحبات إذا كان يقصد منه عمله في ضمن الوضوء أو لغير الوضوء، مثل تنظيف الفم أو تبريده من شدة العطش، أو حتى لو ارتكب المضمضة عبثا يعني من دون داعي، هذا كله جائز، بس بشرط ما لم يبتلع شيء من الماء متعمدا. ما لابد أن لا يدخل شيء في الجوف، لأنه لو أدخل الماء في جوفه متعمدا قاصدا راح يبطل صومه، لأن يعتبر من ارتكاب المفطر، فبالتالي يفسد صومه ويجب عليه القضاء. نعم، وينبغي له بعد المضمضة أن يبصق ريقه ثلاث. من الأمور المناسبة والراجحة والأفضل القيام بها من قبل الصائم، إنه ينبغي له إذا تمضمض بقصد الوضوء مثلا أو لغير الوضوء أن يبصق ريقه ثلاثا، يبصق ريقه ثلاث مرات حتى يخرج الرطوبة الخارجية اللي دخلت بالمضمضة في داخل الفم. هاي من الأمور المناسبة. وأما إذا كانت هاي ماء المضمضة هو بنفسه استهلك في ضمن الريق، فبعد ماكو شيء على صيامه. إذا كان ما موجودة رطوبة خارجية وما يصدق عليها الشرب، هذا أيضا لا يضر على صومه، وكذلك لو استهلكت أيضا لا تضر على صومه. نعم، إذا بقت مضمضة خارجية كثيرة هاي واجب إخراجها إلى الخارج، وأما إذا لم تبقى فمن المناسب والأفضل والراجح له أن يبصق ريقه ثلاث كما ورد في الروايات والأخبار. مسألة 498، إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء. الصائم إحنا قلنا يجوز له المضمضة، الآن نريد نبين بعض الأحكام اللي تتعلق بالمضمضة. المضمضة جائزة للصائم، قلنا بشرط أنه لا يبتلع شيء من الماء متعمد، وإلا يصبح من ارتكاب المفطر. إذا تمضمض الصائم وصادف أو سبق أو اتفق أنه الماء دخل إلى جوفه، فما هو حكمه؟ نعم، سواء كانت المضمضة تارة لأجل الصلاة وأخرى لأجل غير الصلاة، فعندنا تفصيل. مرة يسبق ويتفق أن يدخل الماء إلى الجوف بغير اختياره، يعني غير قاصد إليه، وكان سبب المضمضة هو أنه تمضمض من باب التبريد، يعني كان يشعر بعطش وتمضمض في فمه من باب تخفيف العطش، كان يقصد به تبريد الفم من شدة العطش بسبب الصوم. ورد عندنا في النصوص والروايات أنه اللي يتمضمض بسبب التبريد الفم من شدة العطش ويسبق الماء ويدخل إلى جوفه بغير اختياره كما لو سبقه من دون أن يمسك نفسه، يجب عليه القضاء، وإن كان هو دخول الماء غير متقصد، يعني غير متعمد، فبمقتضى القاعدة أنه صومه يكون صحيح، لأنه هو ما قاصد لدخول الماء، بغير اختياره دخل، ولكن مع ذلك ورد في النصوص والروايات أنه يجب عليه القضاء. وأما غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختياره فلا يجب القضاء. في غير موارد قصد التبريد من شدة العطش غير هذا المورد من موارد المضمضة الأخرى، مثل الشخص اللي يتمضمض تنظيفا لفمه أو مثلا أو كان يتمضمض لأجل قصد الوضوء، هذا لا يضر لو تعدى الماء إلى جوفه ودخل بغير اختياره، لا يضر في صحة صومه، فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء، بس بشرط أنه يكون أن لا يكون عنده علم بأنه لو تمضمض فإنه الماء يدخل قهرا بدون اختيار أو نسيان، وإلا لو كان يعلم بأنه لو تمضمض فإن الماء يتعدى قهرا من دون اختياره كما لو سبقه من دون أن يملك نفسه أو نسيانا، هذا يضر في صحة الصوم، فيكون صوم ماذا؟ باطل. يجب أن لا يكون عنده علم بذلك. أما إذا ما كان عنده علم بأن الماء يتعدى قهرا أو نسيانا، نقول لا مانع من ذلك وصوم صحيح ولا يجب عليه القضاء. وأما مع العلم بذلك فلا يجوز، ولو ارتكبه فإن صومه يبطل، فالمدار أيضا فيه على العلم، وإن كان هو الأحوط الأولى، يعني وإن كان القضاء في موارد المضمضة وسبق دخول الماء إلى الفم هو الأحوط الأولى، يعني مقتضى الاحتياط الأولوي، فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة، بمعنى أن القضاء هو مقتضى الاحتياط الأولوي. إذا شخص توضأ لصلاة النافلة مثل صلوات النوافل وسبق الماء ودخل في جوفه بل مطلق الوضوء وإن لم يكن لصلاة النافلة، كما لو كان الوضوء لقراءة القرآن أو لقصد قراءة الدعاء أو مثلا لزيارة المراقد ومشاهد أهل البيت، هذه الوضوءات ووضوء صلاة النافلة الأحوط الأولى أن يقضي صومه، لكن صومه صحيح، لكن هذا مقتضى الاحتياط الأولوي. إذا لم يكن الوضوء لصلاة فريضة، بمعنى أنه إذا كان الوضوء لأجل الصلاة الفريضة وتمضمض وسبق الماء ودخل جوفه بغير اختياره، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. الوجه في هذا الاحتياط الأولوي، ورد عندنا في النصوص أن المضمضة لأجل صلاة الفريضة لا يبطل الصوم، لو شخص تمضمض وسبق الماء من دون اختياره ودخل إلى جوفه هذا لا يبطل صومه وصومه صحيح فلا قضاء عليه. لكن وقع كلام عند الفقهاء أنه هل يتعدى ذلك إلى الوضوء لصلاة النافلة، بل هل يتعدى ذلك إلى أكثر من الوضوء لغير صلاة النافلة كالوضوء لقراءة القرآن والدعاء؟ فوقع محل كلام. هناك رأي لفقهائنا بالتعدي، لأنه الوضوء اللي ذكر المضمضة في الوضوء اللي ذكر في النصوص لصلاة الفريضة جاء من باب المثال ولم يأتي من باب الموضوعية، لا بمعنى أن الحكم خاص بموضوع مضمضة وضوء صلاة الفريضة ولا يتعدى إلى غيره. وهناك رأي يرى الاقتصار على وضوء صلاة الفريضة. سماحة السيد، رأي التعدي أنه المضمضة لوضوء صلاة الفريضة لو سبق الماء ودخل إلى الجوف لا يضر بصحة الصوم ولا يجب القضاء، كذلك الوضوء لصلاة النافلة كذلك لا يضر، بل مطلق المضمضة لأجل الوضوء، ولو كان لأجل الكون على الطهارة، الوضوء لقراءة القرآن، الوضوء لقراءة الدعاء وزيارة المشاهد المشرفة، كله لو سبق ودخل الماء إلى جوفه لا يضر بصحة صومه والصوم صحيح. نعم، الأحوط الأولى في المضمضة للوضوء لغير صلاة الفريضة القضاء، مقتضى الاحتياط الأولوي القضاء لو سبق ودخل الماء إلى الجوف حين المضمضة في الوضوء من دون اختياره. نعم، رعاية لمن خص أن المضمضة لأجل صلاة الفريضة هي الوحيدة التي لا تبطل الصوم، رعاية لمن قال بذلك. الثالث من المفطرات هو الكذب على الله ورسوله وعلى أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال الثالث من المفطرات على الأحوط لزوما. طبعا مفطرية الكذب مبنية على الاحتياط اللزومي، لأن وقع فيها كلام هل النهي اللي وارد في النصوص نهي على اعتبار أن الكذب من باب كونه مفطر أو من باب كونه مما لا ينبغي للصائم ارتكابه. فسماحة السيد يختار كونه مفطر، لكن المفطرية بناها على الاحتياط اللزومي. تعمد الكذب على الله، يعني شخص يخبر وينسب قولا إلى الله عز وجل، وهذا الإنساب نسبة الخبر تكون كذبا، يعني غير مطابقة للواقع. احنا نعرف ان الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع. شخص يتعمد ينسب قول إلى الله عز وجل ويخبر به عن الله عز وجل تعمدا وهو كذب عليه، كما مثلا لو نسب قولا باعتباره أنه آية قرآنية من القرآن الكريم، أو نسب قولا باعتباره أنه آية من الكتب السماوية، أو نسب قولا باعتباره حديث قدسي منسوب إلى الله عز وجل على لسانه أو لسان وحيه جبرائيل عليه السلام وهو كذب، هذا يعتبر من المفطرات، يعني لو شخص ارتكبه فصوم باطل. وكذلك الكذب على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. الشخص اللي ينسب قول بأنه أو حديث أو رواية منسوبة إلى النبي الأعظم أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام وهو كذب، كما لو قال إن النبي يقول هكذا ويخبر القول وهو متعمد ويعلم بأنه كذب عليه أو على أحد الأئمة المعصومين، ينسب لهم حديث أو قول هم لم يقولوه أو غير متأكد منه هو، أو هو مثلا يحتمل كذبه ومع ذلك ينقله، هذا يعتبر من المفطرات، من غير فرق أن يكون هذا القول الذي وقع فيه الكذب في أمر ديني أو دنيوي. في أمر ديني كما لو نسب قول مثلا لأحكام الصلاة، قال إنه النبي يقول في الصلاة كذا وهو كذب، أو يقول إنه أحد الأئمة يقول كذا وهو كذب، هذا الأمر الديني أيضا مبطل للصوم ويعتبر من المفطرات. أو أمر دنيوي مثلا ينسب قول إلى النبي أو أحد الأئمة في الأخلاق والآداب، هاي أمور دنيوية، أو في التعامل والسلوك مع أنه لم يرد عن النبي أو أحد أهل البيت. وكذلك سواء كان الإخبار عنهم بنحو القول أو بنحو الفتوى، يعني يفتي فتوى ويقول إنه هاي الفتوى مستندها إلى حديث للنبي أو الأئمة، وفي حين إنه لا يوجد حديث أو رواية أو خبر منسوب إليهم هكذا، ويسند الفتوى إليهم، يعني يسند هاي الفتوى بأن مستندها وجود خبر أو رواية في حين إنه لا يوجد هكذا حديث أو خبر أو رواية، هذا يعتبر من تعمد الكذب وهو مبطل للصوم ويعتبر من المفطرات. أما الشخص اللي يعطي فتوى لكن مو من باب الإسناد إلى الأئمة، وإنما ولا من باب الإخبار عنهم، وإنما من باب بيان نظره ورأيه حسب ما يفهمه من الدليل، هذا لا يعتبر من المفطرات. كذلك من غير فرق في أن يكون هذا القول اللي نقله باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، حتى لو بغير العربية، مجرد نسبة القول وهو كذب على الله أو رسوله أو أحد الأئمة يعتبر مفطر. وكذلك من غير فرق ما في أن ينسب القول أما بقوله وتلفظه أو بكتابته أو الإشارة إليه، هذا أيضا يعتبر من المفطرات. نعم، هذا كله إذا صدق عليه الكذب، إذا صدق عليه الكذب يكون من المفطرات. أما إذا نقله أو نسبه أو حكاه من دون أن يصدق عليه الكذب، كما لو مثلا يقول قيل أو نسب أو روي أو ذكر البعض أو مثلا ذكر في الكتاب الفلاني كذا من دون أن يسنده إلى الله ورسوله أو أحد الأئمة، هذا يعبرون عنه النقل والحكاية من دون الإسناد والإخبار، هذا لا يصدق عليه كذبا ما دام ما عنده إسناد جزمي إلى الله عز وجل أو رسوله أو أحد الأئمة، هذا لا يبطل الصوم. لهذا الفقهاء ينصحون الخطباء أو من ينقل الحديث والرواية عن الأئمة عليهم، عن النبي الأعظم أو الأئمة عليهم السلام في شهر رمضان وهو غير متأكد من نسبة السند إليهم، لينقل على نحو الإخبار بالسند الجزمي، يعني لا يقول قال الله كذا، قال الرسول كذا، قال النبي كذا، حتى ما يصبح عليه كذب، لأنه إذا نقل بنحو الإخبار والإسناد الجزمي يصبح إخبار، وإذا كان هو كذب يصبح من تعمد الكذب، فبالتالي راح يكون من المفطرات. نعم يستطيع نقل على نحو الحكاية أو النقل من دون الإسناد الجزمي، مثلا يقول روية قيل أو أسند أو مثلا ذكر في الكتاب الفلاني كذا، إذا هذا لا يعتبر من الإسناد الجزمي فلا يبطل الصوم، لأنه على نحو النقل والحكاية من دون الإسناد الجزمي، هذا لا يضر في صحة الصوم. نعم وقع كلام أنه السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لو نقل حديث أو خبر أو رواية عنها هل هي ملحقة بالأئمة المعصومين؟ فلو كان هذا الخبر لا يطابق الواقع واعتبر كذب، هل يعتبر من المفطرات أم لا؟ سماحة السيد رأيه أن الإلحاق مبني على الاحتياط الأولوي، لهذا قال وتلحق بهم أي بالأئمة المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى، يعني بمقتضى الاحتياط الأولوي الصديقة الطاهرة، كذلك سائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام. يعني شخص إذا أراد يخبر خبر أو قول أو رواية عن أحد الأنبياء أو أحد أوصياء الأنبياء، هذا هم يعتبر من الكذب، من تعمد الكذب المفطر؟ نقول الوارد في النصوص والروايات هو الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، هذا اللي وارد في النص، التعدية إلى غيرهم غير ثابتة، لأنهم ما مذكورين على نحو المثال، إنما مذكورين على نحو الموضوعية، يعني المفطرية دائرة مدار موضوع الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة المعصومين. أما التعدية إلى غيرهم ومن باب المثال فهذا غير ثابت. نعم إذا شخص راد يحتاط فمقتضى الاحتياط الأولوي أن يعدي مسألة الكذب حتى على السيدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، وكذلك سائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام، هو مقتضى الاحتياط الأولوي. كذلك أن الصائم يتجنب أن يتعمد الإخبار عنهم بما يعد كذبا، فلا بد أن يتأكد من نسبة القول إليهم، وإلا إذا نسب قول هو غير ثابت أو احتمل كذبه أو عرف بأنه كذب وعلم بذلك راح يعتبر من تعمد الكذب، وبالتالي إذا كان على الله أو رسوله أو أحد الأئمة فهو من المفطرات ومن باب الاحتياط الأولوي التعدية إلى الغير. مسألة 499، إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله عز وجل أو عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه. إذا الصائم اعتقد وعلم بأن هذا الخبر صادق، كما لو نسب قولا باعتقاد آية وقال إنه عن الله، قال الله تعالى وذكر قول، واعتقد إنه هذا القول هو آية قرآنية مثلا أو حديث قدسي، أو نسب قول أو خبر أو رواية أو حديث عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، نسب لهم حديث وهو كان عنده اعتقاد وعلم بأنه صادق يعني مطابق للواقع وصدر عنهم، لكن بعد ذلك انكشف له كذبه، كما مثلا لو اعتمد على مثلا نقل ثقة، أو مثلا استفاده من شخص واطمئن إليه ونقله ثم واعتمد عليه وبنى على أنه صادق وأخبر به، ثم بعد ذلك انكشف وتبين واتضح أنه هذا القول كذب، هذا هل يضر في صحة صومه أم لا؟ الجواب لا يبطل صومه، لأنه غير قاصد أو متعمد إلى ارتكاب المفطر، هو من نقل الخبر نقله لأنه كان عنده اعتقاد وعلم أنه خبر صادق، ما كان يعلم أنه كاذب. بالعكس لو كان يعلم بأنه كاذب لما نقله ولما ارتكبه، فبالتالي هو عمل على علمه واعتقاده ونقل هذا الخبر ونسبه إلى الله عز وجل أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، لكن اتضح وتبين أن اعتقاده وعلمه غير صحيح، وتبين أنه هذا الخبر كذب، هذا يضر في صحة صومه؟ الجواب كلا، لا يبطل صومه، لأنه غير قاصد أو متعمد إلى ارتكاب المفطر، وهو من باب الخطأ في التطبيق، فبالتالي يبقى صومه صحيح. نعم، إذا أخبر عن الله عز وجل أو عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذبا في الواقع، جرى عليه حكم التعمد. الشخص اللي يخبر وينقل قول أو خبر أو رواية أو آية وينسبها إلى الله عز وجل، يعني يخبرها مع الإسناد الجزمي، يقول هكذا قال الله تعالى، هذا إسناد جزمي، أو يخبر عن أحد الأئمة المعصومين يقول قال النبي صلى الله عليه وآله كذا، قال الإمام الفلاني عليه السلام كذا، مع الإسناد الجزمي وعلى سبيل الجزم، وهو غير معتمد على حجة شرعية، يعني لا أخبره ثقة واطمئن إليه، ولا أخبرته بينة واطمئن إليها وعمل عليها، أو لا هو قرأه في كتاب مثلا أو مصدر يعتمد ويطمئن في صدقه من حيث مؤلفه أو كاتبه أو ناقله، ولا هو مثلا بحث وسمعه أو تعلمه ممن يتعلم منه ويركن إليه، هاي كلها حجج شرعية، هو كله ما موجود عنده، نقله من غير ما يعتمد على هاي الحجج الشرعية، وكان عنده احتمال انه هذا الخبر يحتمل كذبه، يعني ما عنده اعتقاد وعلم وجزم بان الخبر صادق، لا، كان عنده احتمال لعله هذا الخبر مو صادق غير صادق بل يعتبر كذب، مع ذلك هو نقله وصادف وطابق الواقع بانه فعلا ظهر وتبين وانكشف انه هذا الخبر هو كذب عن الله أو عن أحد الأئمة المعصومين، ولم يصدر منهم أو ينسب أو ينقل إليهم، جرى عليه حكم المتعمد، يعني الشخص اللي يتعمد ارتكاب المفطر، فبالتالي صومه راح يبطل وعليه القضاء. نعم، إذا قصد الكذب فبان صدقا، هذا هل يضر في صحة الصوم أو لا؟ يعني شخص نقل خبر وكان هو قاصد يكذب فيه عن الله أو عن أحد الأئمة المعصومين، لكن صادف أنه هذا الخبر طلع مطابق للواقع، فعلا هذا القول هو آية، فعلا هذا القول أو الخبر صدر عن الأئمة المعصومين ومنقول عنهم، فهو قصد الكذب وبان صدقا، هذا ما هو حكم صومه؟ نقول هو صحيح صوم لا يبطل من جهة ارتكاب المفطر، لأنه هو لم يرتكب الكذب على الله أو على أحد الأئمة المعصومين، لأن ما نقله أو أخبر عنه ظهر أنه مطابق للواقع، فبالتالي هو ما ارتكب المفطر، لكن راح يبطل صومه مع ذلك. سبب بطلان صومه لماذا؟ لأنه يعتبر من قصد المفطر، وهذا يبطل صومه بسبب نية القاطع، يعني هو صحيح ما ارتكب المفطر، لكن هو قصد ارتكاب المفطر، فبالتالي صومه يبطل من جهة فساد نيته. وإحنا مر علينا يشترط في صحة الصوم استمرار النية من دون نية القطع أو القاطع، وهو هنا ارتكب نية القاطع، كان قاصد ارتكاب المفطر اللي هو الكذب، لكن صادف أنه لم يحصل فيفسد صومه من جهة فساد نيته. ما دام عنده علم بمفطريته راح يفسد الصوم لفساد النية. مسألة 500: من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ولا يبطل بذلك صومه. هذه المسألة وقعت محل كلام عند الفقهاء بالنسبة إلى قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. والواضح عندنا أن من المستحبات في شهر رمضان قراءة القرآن، وقد ورد فيه فضل كثير وترغيبا حثيث على قراءته، فقد روي أن شهر رمضان هو ربيع القرآن، وأن قراءة آية فيه تكون بفضل بفضل أجر وثواب ختمة كاملة من القرآن. وكثير من الناس يقرؤون القرآن في شهر رمضان قصدا وطلبا للثواب. بعض الناس ما يستطيع قراءة القرآن الكريم بصورة صحيحة، يعني عنده أخطاء في القراءة، لو يلحن، لو يقرأ بصورة غير صحيحة، ما يراعي أواخر اللفظ من حيث الفتح أو الضم أو الكسر، فبعضه غير متعلم، والبعض منا متعلم، ولكن مع ذلك عند القراءة أيضا يخطأ، والبعض مثلا توجد ألفاظ صعبة في القرآن الكريم لا يستطيع التلفظ أو التهجي بها. ولكن هذا ما حكم هؤلاء؟ إذا قرأوا القرآن بصورة خاطئة أو بلحن مثلا أو بصورة ولفظ غير صحيح، هذا هل يعتبر من الكذب عن الله عز وجل؟ هل يعتبر كذب على الله عز وجل أم لا؟ وإذا اعتبر كذب هل يكون مفطر، يعتبر من المفطرات لصومه أم لا؟ نعم، بعض الفقهاء احتاط وجوبا، قال إن الشخص اللي ما يستطيع قراءة القرآن الكريم ويلحن في قوله أو ما يعرف يتلفظ اللفظ الصحيح، مقتضى الاحتياط الوجوبي ألا يقرأه في نهار الصوم، لأنه رح يصبح إخبار عن الله، فبالتالي رح يعتبر من قصد المفطر. نعم، يجوز له يقرأه بعد الإفطار، بعد ما يفطر يجوز له يقرأه، لأنه ما يضر حينئذ في صحة صومه. وبعض الفقهاء الآخرين قال إنه يجوز للقراءة لكن لا يقصد الحكاية عن القرآن الكريم المنزل، بمعنى إنه من يقرأ ما يقصد إنه هذا هو نفس القرآن الواقع بلفظه الذي أنزله الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، بحيث لو سئل عن القراءة يقول هذه ليست القراءة الواقعية للقرآن الكريم المنزل، إنما هي قراءتي بمقدار ما أستطيع أنطق به، أو يقول إنها قراءتي وقراءة التعلم التي أقرأها للقرآن الكريم، هذا من دون الحكاية والإخبار عن الله لا يصبح كذبا، لأنه إحنا متى يكون نقل القول وإسناده إلى الله متى يكون كذبا؟ مع الإخبار. وهو هنا هو من يقرأ القرآن ما قاصد الإخبار عن الله عز وجل إنه هذا هو القرآن الواقع المنزل عن النبي، إنما إذا سئل يقول هذه قراءتي وليست قراءة وألفاظ القرآن الواقعي، إنما هي قراءتي بمقدار ما أستطيع النطق به، أو يقول هي قراءتي بقراءة التعلم التي أقرأها للقرآن الكريم، هذا لا يبطل صومه ولا يعتبر من المفطرات، لأنه ما يصدق عليه الإخبار كذبا عن القرآن الكريم الواقعي، إنما يقصد به قراءته ولا يقصد الحكاية والإخبار عن القرآن، فبالتالي لا يعتبر من المفطرات. سماحة السيد اختار هذا الرأي، أنه يجوز للصائم اللي قراءة القرآن الكريم عنده غير تامة بسبب وجود لحن أو خطأ أو تلفظ غير صحيح، يجوز لا يقرأ القرآن في نهار الصوم في شهر رمضان، وإن كان هو يقع في خطأ، وإن كان يلحن، أو وإن كان ينطق اللفظ بصورة غير صحيحة، لكن بشرط من دون أن يقصد الحكاية والإخبار عن القرآن المنزل، بحيث لو شخص سأله قال له هذه قراءة القرآن، يقول لا، هذه ليست قراءة القرآن بألفاظه الواقعية، إنما قراءتي أنا بمقدار ما أستطيع النطق به، أو قراءتي أنا بمقدار ما أتعلمه من هذه القراءة. هذا لا يضر ولا يصدق عليه الإخبار كذبا عن القرآن الكريم واقعا، ويبقى صومه صحيح. نعم. الرابع من المفطرات، على المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم تعمد الارتماس في الماء، ولكن المختار إنه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة. ذكر فقهائنا على قول مشهور عندهم، والمشهور بمعنى القول الذي يقول به الكثير من علماء الطائفة ويشتهر بينهم، ولكن يخالفه القليل منهم، هذا معنى المشهور. المشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم إن ارتماس الرأس في الماء يعتبر من المفطرات، بمعنى إنه الصائم اللي يدخل تمام رأسه بالماء بحيث يغطي الماء تمام الرأس، هذا يعتبر من المفطرات ويضر في صحة الصوم. والفقهاء قيدوا إن الارتماس يكون في الماء، هذا راح يخرج الارتماس اللي يكون بالماء المضاف، لأنه لفظة الماء إذا أطلقت فإنها تنصرف للماء المطلق. أما الشخص اللي يرتمس بالماء المضاف أو يرتمس بباقي الموائع الأخرى مثل اللبن أو غيره، هذا لا يشمله الحكم، يعني لا يعتبر من المفطرات. وذكروا أيضا فقهائنا أنه الارتماس بإدخال تمام الرأس بالماء إنما يكون من المفطرات مع قصد التعمد، يعني شخص متعمد يدخل تمام رأسه في الماء، متعمد، هذا راح يكون من المفطرات. وإحنا قلنا سابقا قيد التعمد يطلق على العالم بالمفطرية والجاهل بها، ما دام هو قصد ارتكابها راح يكون من المفطرات. نعم، في حالة السهو أو النسيان أو القهر، يعني شخص أقهره أجبره على هذا الفعل بحيث سلب عنا الاختيار والإرادة، هذا لا يكون من المفطرات. ولكن إذا تذكر بعد النسيان أو بعد السهو أو ارتفع القهر والإجبار عنه، يجب المبادرة للخروج من الماء فورا. وأما إذا تراخى وتمهل فإن صومه يبطل على رأي المشهور. هذا القول قال به معظم فقهائنا بأن الارتماس تمام الرأس في الماء يعتبر من المفطرات. سماحة السيد رأيه إن المختار عبر بلفظة المختار، وإحنا سابقا قلنا الفقيه مني عبر بلفظة المختار، هاي دليل على أن هذا القول محل خلاف، وتوجد فيه روايات اختلف الفقهاء في فهمها. سماحة السيد مختاره ورأيه من هذه المسألة إنه لا يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شديدة، بمعنى إن الصائم إذا ارتكبه فقد ارتكب الكراهة، والكراهة المراد بها هي المبغوضية، يعني صحيح هو فعل ليس مفطر ولا يضر بصحة الصوم، لكنه فعل مبغوض لله عز وجل، فإذا ارتكبه الإنسان فهذا وإن كان لا يضر في صحة صومه، ولكن بمعنى قلة الثواب. والكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب، يعني راح يضعف ثواب الصيام. هذا معنى الكراهة، وخصوصا هي من نوع الكراهة الشديدة، يعني للضعف كثير من ثواب الصوم. هذا رأيه. والمسألة محل خلاف، لأنه هناك رأي بأن الارتماس يبطل الصوم على نحو الفتوى، هناك رأي أن الارتماس يبطل الصوم على نحو الاحتياط، هناك رأي أن الارتماس لا يبطل الصوم، وهناك رأي أن الارتماس لا يبطل الصوم ولكنه مكروه كراهة شديدة. فالمسألة فيها أربعة أقوال أو أربعة آراء قد تفهم من الدليل. هذه الأربعة، أربعة أقوال أو آراء، سماحة السيد يختار القول الذي يقول بالكراهة، بأنه هذا فعل الارتماس في الماء لا يضر بصحة الصوم ولكنه مكروه كراهة شديدة، بمعنى أنه يضعف ويقلل ثواب الصيام. نعم، طبعا هذا الارتماس في الماء، ارتماس الرأس في الماء، المراد به التغطية، يعني يدخل رأسه ويغطيه بتمامه. لهذا المصنف قال: لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن، مرة شخص يرمس ويغطي تمام بدنه من ضمنه الرأس، مثل الشخص اللي يدخل دفعة واحدة أو تدريجا يدخل بدنه تحت الماء، مثلا يدخل في النهر، أو مثلا يدخل مثلا في حوض الماء، أو يدخل في البرميل، أو يدخل في الخزان، بحيث تمام بدنه يرتمس ويغطى تحت الماء من ضمنه الرأس. هذا سواء كان دفعة أو تدريجا، مرة يدخل دفعة واحدة ومرة يتدرج في دخول بدنه شيء فشيء حتى يرتمس رأسه. هذا يعتبر من المفطرات على رأي المشهور، لكن يعتبر من المكروه كراهة شديدة على رأي المصنف. أو وكذلك رمس الرأس فقط، يعني مرة الشخص يغطي تمام بدنه على وجه يكون البدن بتمامه تحت الماء في زمان واحد، ومرة شخص يرمس رأسه فقط أما سائر بدنه يبقى خارج الماء، مثل الشخص اللي يدخل رأسه مثلا في خزان الماء أو في حوض الماء فقط وبدنه هو خارج الماء، هذا أيضا يعتبر من ارتماس الرأس. نعم، لا بأس أنه الصائم يغمز رأسه في الماء، لكن يغمزه جزءا فجزءا، يعني مثلا يغمز مقدم الرأس ويخرج من الماء، أو يغمز مؤخرة الرأس ويخرج من الماء، أو يغمز الجانب الأيمن ويخرج من الماء، أو يغمز ويدخل الجانب الأيسر ويخرج من الماء. هذا لا يعتبر من الارتماس التام للرأس، هذا لا بأس به، هذا يسمى رمس أجزاء الرأس على نحو التعاقب. هذا وإن كان هو الماء قد استغرق جميع الرأس، لكن مو على نحو التمام، إنما على نحو التعاقب. هذا لا يضر في صحة الصوم ولا يعتبر من الارتماس المنهي عنه، فإذا فعله الشخص لا يعتبر من المفطرات. كذلك إذا ارتمس وأدخل رأسه وكان رأسه محاط بغطاء، مثل غطاء أو زجاجة، بحيث الماء لا يصل إلى رأسه كما يفعله الغواصون. الغواصون عندهم قناع أو مثلا زجاجة يضعوها على الرأس عند الدخول تحت الماء، بحيث الماء ما يصل إلى الرأس. هذا لا يضر في صحة الصوم، يعني لا يعتبر من الارتماس المنهي عنه، لا على نحو المفطرية ولا على نحو الكراهة الشديدة. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه. إذا الصائم وقف تحت المطر والمطر وصل إلى تمام رأسه، هل هذا يعتبر من الارتماس؟ الجواب كلا، هذا لا يعتبر من الارتماس، ونحوه غير المطر مثل منه، مثل شخص يقف تحت الميزاب وماء المطر ينسكب على رأسه من الميزاب، أو شخص يقف تحت الأنبوب مثل أنبوب ينقل الماء وهو يقف تحته، أو يقف تحت الدوش دوش الاستحمام ويسقط الماء على رأسه، هذا لا يسمى ارتماس. الارتماس هو تغطية الرأس بتمامه تحت الماء. وأما انصباب الماء من المكان العالي إلى السافل هذا لا يسمى ارتماس. نعم، إلا في فرض واحد، إذا صدق الارتماس تحت الأنبوب الكبير أو مثلا تحت الميزاب الكبير بحيث غطى رأسه وصدق عرفا إنه ارتمس، هذا يعتبر من الارتماس المنهي عنه. أما على نحو المفطرية أو على نحو الكراهة الشديدة، لهذا قال ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه مثل الميزاب الأنبوب الدوش وإن أحاط الماء بتمام بدنه، يعني وإن كان الماء يغطي رأسه ويغطي تمام بدنه لكن هذا لا يسمى على نحو الارتماس، إلا قلنا في فرض واحد إذا صدق عرفا إنه الماء دفعة واحدة كما لو كان في الأنبوب أو الميزاب الكبير والماء الكثير غطى رأسه تمامه بحيث يصدق عليه ارتماس عرفا فيكون من نوع الارتماس المنهي عنه، وإن أحاط الماء بتمام بدنه، يعني وإن وصل الماء إلى تمام البدن هذا لا يعتبر من الارتماس المنهي عنه. أما مسألة 501 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.